بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فاليوم بإذن الله مع الحديث الثاني من أحاديث الأربعين في حقوق رب العالمين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم في فضل كلمة التوحيد وفي فضل الإيمان وتحقيق التوحيد وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة هي الإقرار والاعتراف باللسان مع العلم بما دلت عليه هذه الكلمة. فالإقرار يكون باللسان، وهذا الإقرار لا بد أن يكون الإقرار بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد أن يكون مقرونا بالعلم. أما الإقرار من دون علم فإنه لا ينفع صاحبه. ولذلك كلمة شهد، الشهادة لا تكون إلا عن علم. لو أن رجلا جاء إلى القاضي وقال: أنا أشهد كذا وكذا، فيقول له القاضي: ما هو مستند هذه الشهادة؟ علم، رؤية، سماع؟ إذا لم تكن رؤية ولم يكن سماع ولم يكن علم، فهذه الشهادة غير مقبولة. لذلك لا بد في الشهادة من العلم. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم شرط في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن قال هذه الكلمة من دون معرفة بمعناها فليس بمسلم. ولذلك يغلط بعض كثير من الناس، يذهب إلى بعض الفقراء يغدق عليهم الأموال جياع، ما يجدون ما يأكلون ولا يجدون شيء يكسوهم، يذهب إليهم فيعطيهم، ينفق عليهم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله لأنهم أعطوا ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولماذا يقولونها. فهؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنه يشترط في الإسلام، يشترط في الشهادة أن يكون عالما بمعناها. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه هي كلمة التوحيد، هذه هي كلمة التوحيد. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي للألوهية، إلا الله إثباتها لله جل وعلا وحده. فهذه الكلمة لا إله إلا الله تضمنت ركنين عظيمين. الركن الأول هو ركن النفي، لا إله، والركن الثاني هو ركن ماذا؟ الإثبات، إلا الله. الإله هو المعبود، الإله هو المعبود الذي تعبده وتألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء. فلا إله أي لا معبود، ركنها الأول، لا ركنها الأول هو النفي لا إله، وركنها الثاني إلا الله. ولا يصح فصل الركن الأول عن الثاني. لا يصح أن تقول لا إله ثم تسكت، إنك إذا قلت لا إله نفيت جميع المعبودات، هذا كلام باطل. إلا ولا كذلك لا يصح أيضا الركن الثاني من دون الأول إلا الله، هذا لا يصح، لابد من نفي وإثبات. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد. ولذلك التوحيد هو إفراد الخالق جل وعلا بالعبودية. وهذا المقام يغلط فيه كثير من الناس، هذا المقام يغلط فيه كثير من الناس، فبعضهم يقول إن التوحيد هو معرفة الله عز وجل، فمن عرف الله جل وعلا فهو موحد من أهل الإيمان. وهذا الكلام غير صحيح، ويقوله أصحاب وحدة الأديان، الدعاء إلى وحدة الأديان. يقول النصارى يؤمنون بأن الله موجود، اليهود مؤمنون، النصارى مؤمنون، جميع أهل الأرض ملل الأرض مؤمنون، موحدون يقولون. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله، يعرفون أن الله جل وعلا موجود، وهذا الكلام باطل. هم يعرفون أن الكلام أن الله عز وجل موجود، لكن ليس هذا هو التوحيد الذي يدخل الإنسان في دين الإسلام. التوحيد الذي يدخل به المرء في دين الإسلام هو الإقرار بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق، وأن ما يعبد من دونه باطل. إبليس كان يعرف أن الله جل وعلا موجود، وفرعون الذي هو أعظم من عرف بإنكار وجود الله جل وعلا، قال له موسى عليه إنما قال إلا ما أنكر وجود الله جل وعلا جحودا وإنكارا، وإلا فقد كان في حقرارة نفسه يعلم أن الله جل وعلا موجود. ولذلك قال له نبي الله موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فبسبب كبره وجحوده أنكر وجود الله جل وعلا، وإلا في الفطر الأنفس مفطورة على الإقرار بوجود الله جل وعلا. هذا الإقرار بوجود الله جل وعلا ليس هو التوحيد، وإن كان كثير من الناس يظن أن هذا هو التوحيد. هذا ما هو هو التوحيد، ليس هذا هو التوحيد، بل التوحيد أن هذا الذي تقولون بأنه خالق لهذا الكون يجب أن تفردوه بالعبادة. ولذلك كفار مكة كانوا يعلمون أن الله جل وعلا خالقهم، وأن الله يرزقهم، وأنه سبحانه يحييهم، وأنه هو الذي ينزل المطر وينزل الغيث، ولكن هذه المعرفة لم تنفعهم في الدخول في دين الإسلام. لماذا؟ لأنهم كفروا بالله جل وعلا، ولم يعتقدوا الله جل وعلا إلها معبودا فردا صمدا، وإنما عبدوا الله جل وعلا وعبدوا معه آلهات أخرى. فشهادة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية في صحيح البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله. فدل على أن إفراد الله بالعبادة هو التوحيد، وهو شهادة لا إله إلا الله. شهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إذن الشهادة للنبي بماذا؟ الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين: العبودية، أنه عبد لله، وأنه رسول من عند الله، مرسل من عند الله جل وعلا، فهو عبد وهو رسول. وقولنا إنه عبد هذا رد على من جعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الربوبية والألوهية، فعبده من دون الله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من قال ذلك وقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد، وقد غلت فيه بعض الطوائف في نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزلوه منزلة الرب جل وعلا. ومن ذلك قول البصيري: يا أشرف الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي غفرا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو، إنزال للرسول صلى الله عليه وسلم فوق منزلة العبودية. وبعضهم يقول إنه مخلوق من نور، إنه عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور، وهذا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. بل أشرف أوصافه عليه الصلاة والسلام هو لفظ وصف العبودية، ولذلك وصفه الله عز وجل في أشرف المواطن بأنه عبد لله. قال: وأنه لما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من وصفه بالعبودية في أشرف المواطن، فهو عبد لله وهو رسول أرسله الله عز وجل، أرسله الله عز وجل بدينه وبكتابه، فلا يكذب بل يسمع له ويصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر به ونهى عنه، ولا يتجاوز قوله عليه الصلاة والسلام، ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى نبي من أنبياء الله عز وجل، فأهل الإسلام يؤمنون أن نبي الله عيسى عليه السلام عبد لله، والكلام فيه كالكلام في جميع أنبياء الله عز وجل، فهو ليس ربا وليس إلها، بل هو مخلوق خلقه الله جل وعلا، وأنه عبد لله، يعبد الله جل وعلا ويطيع الله جل وعلا ويأتمر بأمره، فهو عبد لله جل وعلا، وهو كذلك رسول، هو كذلك رسول. قول أهل الإيمان إن عيسى عليه السلام عبد لله، هذا رد على النصارى حيث جعلوه إلها مع الله جل وعلا، أنزلوه منزلة الإله ولم يجعلوه عبدا، هذا رد عليهم. ورسوله رد على اليهود الذين اتهموه بأنه ابن زنا وأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام. فأهل الإيمان يشهدون لنبي الله عيسى عليه السلام كما يشهدون لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنه عبد لله وأنه رسول أرسله الله عز وجل، لكن رسالته قد نسختها رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة المحمدية الخاتمة هي خاتم الشرائع، ولو كان عيسى ابن مريم حيا ما وسعه إلا اتباع شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان حينما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام يحكم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى عليه السلام كان بالكلمة التي ألقاها جبريل إلى مريم، قال: وكلمته، كان بالكلمة، خلق بالكلمة، كلمة الله جل وعلا التي ألقاها إلى مريم، وروح منه، روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، كما أن جميع المخلوقات من الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه السماوات والأرض من الله جل وعلا، فكونها من الله جل وعلا ابتداء وخلقا، وليست أنها بعض من الله سبحانه وتعالى. قال والجنة حق، من شهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن من شهد بهذه الأشياء، أن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة إما ابتداء من دون عذاب ولا عقاب، إذا كان قد كمل إيمانه، كمل إيمانه. أما إذا كان في إيمانه نقص وشاب إيمانه عملا صالحا وغير صالح، قد يدخل الجنة ابتداء بشفاعة الشافعين، أو يدخل النار فيطهر بقدر ذنوبه وبقدر سيئاته، ثم لا يخلد في النار أحد شهد هذه وأقر بشهادة التوحيد لله جل وعلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. طيب، اليوم إن شاء الله معنا كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر حديث، وقفنا كنا عند حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. قال: ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء، دليل على وجوب إسباغ الوضوء. والإسباغ على نوعين: إما إسباغ كامل أو إسباغ واجب، وهو الذي يجب فيه تعميم الأعضاء الواجبة، وإما إسباغ مستحب، وهو الأكمل وفيه تعميم الأعضاء الواجبة والأعضاء المستحبة. وفي الحديث أيضا دليل على ماذا؟ دليل على استحباب تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع القدمين. وقال عبد الله بن مسعود وعكرمة مولى ابن عباس وبعض فقهاء المالكية والإمام الشوكاني قالوا: إن التخليل بين الأصابع واجب، إن التخليل بين الأصابع ماذا؟ واجب. ما الدليل على وجوبه؟ ها؟ لم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وخلل بين الأصابع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار. هذا يدل على أنه يرى وجوب تخليل الأصابع. والجمهور يقولون بأن تخليل الأصابع ليس بواجب، تخليل الأصابع ليس بواجب. لماذا؟ يقولون لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الوضوء عنه عدد من الصحابة: عثمان رضي الله عنه، علي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء جميعا نقلوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في مقام تعليم، ولم يذكروا فيه ماذا؟ ولم يذكروا فيه تخليل الأصابع. وهل يمكن أن يكون تخليل الأصابع فرضا أو واجبا ثم لا ينقلونه؟ ما يمكن؟ لا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون فرضا ثم لا ينقلونه، خاصة أنهم في مقام ماذا؟ أنهم في مقام تعليم، في مقام بيان. إذن هذا يدل على أن التخليل بين الأصابع مستحب وليس بواجب. طيب، في هذا الحديث أيضا استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، غير الصائم يستحب له أن يبالغ في الاستنشاق، أما الصائم فلا يشرع له المبالغة بل تكره، لأنه يخشى أن يدخل شيء إلى جوفه. وقال بعض أهل العلم إن المبالغة تحرم إذا كان صائما. أما الزيادة، زيادة أبي داود إذا توضأت فمضمض، هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج عن إسماعيل بن كثير دون بقية رواة الحديث. أكثر رواة الحديث يروونه عن إسماعيل بن كثير من دون هذه الزيادة، وتفرد بها ابن جريج رحمه الله تعالى، مع أن هذه الرواية قد صححها حافظ بن حجر في فتح الباري، والإمام النووي والعلامة الشيخ الألباني، وحسن هذه الزيادة أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهي تدل على وجوب ماذا؟ المضمضة. وقد ذكرنا بأن العلماء رحمه الله تعالى على قولين في المضمضة، منهم من يقول إنها واجبة ومنهم من يقول بأنها مستحبة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث اختلف العلماء رحمه الله تعالى في صحته، فممن صححه كما قال الحافظ ابن خزيمة، وحسنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حسن هذا الحديث الإمام البخاري. قال الترمذي في كتاب العلل الكبير: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قال: قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث. قال: هو حسن. إذن البخاري يقول ماذا؟ إن هذا الحديث حسن. وممن صحح هذا الحديث أيضا ابن حبان، الحافظ ابن حبان والحاكم، وقال الحافظ ابن حجر: صححوه بالشواهد. وقال ابن الملقن: هذا حديث حسن أيضا. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لا يصححون هذا الحديث، حتى قال الإمام أحمد: لا يصح في تخليل اللحية شيء صحيح، يقول: لا يصح في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال أيضا: ليس يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. وكذلك قال الإمام أبو حاتم الرازي، وضعف الأحاديث أيضا جماعة من المحدثين كالإمام العقيلي وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم والزيلعي وغيرهم. فأحاديث اللحية، أحاديث تخليل اللحية، أكثر العلماء وأكثر أهل الحديث على ماذا؟ على تضعيف أحاديث تخليل اللحية. ولذلك فإن جمهور العلماء على أن تخليل اللحية مستحب وليس بواجب، تخليل اللحية مستحب وليس بواجب. هذا في اللحية ماذا؟ الكثيفة، اللحية الكثيفة أنها مستحبة وليس بواجب. فلو أنه غسل وجهه ظاهر الوجه من دون تخليل اللحية فإن ذلك يجزئ. والإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه أنه قال: تخليل اللحية في الوضوء ليس من أمر الناس، وعاب على من يفعله. كان يعيب الإمام مالك رحمه الله تعالى على من يخلل لحيته. لكن يجاب عن هذا، عن قول الإمام مالك بأن هذا ليس من أمر الناس، بأنه صح عن الصحابة رضي الله عنهم، صح تخليل اللحية عن الصحابة، فقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير الطبري أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ، أنه كان يخلل لحيته إذا توضأ. وفي رواية أن ابن عمر كان يبل أصول شعر لحيته ويغلغل بيده في أصول شعرها حتى تكثر القطرات منها. فتخليل اللحية في الوضوء مستحب إن لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. طيب، قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا أيضا، هذا الحديث صححه الإمام النووي أيضا، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي بثلثي مد، والمد هو ربع الصاع النبوي، الصاع النبوي 4 أمداد، والمد هو ملء كف الإنسان المعتدل، ملء كف الإنسان المعتدل. إذا مد، إذا ملأ كفيه ومدهما هذا مد، هذا الذي يسمى المد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثلثي مد، يعني ليس مدا وإنما ماذا؟ بثلثي مد، أقل من المد. أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، يعني توضأ بثلثي مد. ويستفاد من هذا الحديث عدم الإسراف في ماذا؟ عدم الإسراف في الوضوء، وعدم الإسراف في الغسل، واستحباب التقليل من الماء. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني 4 أمداد أو 5 أمداد تكفيه عليه الصلاة والسلام لكي يغسل جسده كاملا. واليوم 4 أمداد ما تكفيه حق الوضوء. فيستحب أيها الأفاضل الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، واستحضار أن هذا سنة، استحضار أن هذا سنة. فالمسلم يؤجر بعمله لأنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي بهديه، ويدل الناس على مثل هذا العمل الأكمل الذي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال وعنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، قال أخرجه البيهقي. وهذا الحديث، هذا الحديث بهذا اللفظ معلول، هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ أو معلول. قال وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو قال وهو المحفوظ. إذن الصحيح من هذا الحديث، هذا الحديث غلط فيه على عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى، رحمه عبد الله بن وهب، روي عنه هذا الحديث بلفظين. اللفظ الصحيح أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، أن الماء الذي مسح به رأسه غير الماء الذي مسح الذي غسل به يديه. بعض الرواة عن عبد الله بن وهب أخطأ في رواية الحديث، قال يأخذ لأذنيه ماء غير خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، فالصحيح أنه مسح برأسه بماء غير الماء الذي أخذه ليديه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قال واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه فضيلة لهذه الأمة، فيه فضيلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لاختصاصها بهذه الطهارة واختصاصها بهذا الوضوء، فإن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الأمم قبلها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، قال هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، قال ولآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، قال وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيمة ليست لأحد من الناس، لكم سيمة يعني هيئة ليست لأحد من الناس، تردون علي غرا من أثر الوضوء، تردون علي غرا من أثر الوضوء. الغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، البياض الذي يكون في جبين الفرس، فأهل الإيمان تكون في وجوههم غرة من أثر الوضوء. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال له رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ أمم كثيرة من لدن نوح عليه السلام إلى هذه الأمة، كيف تعرف أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: الوضوء من خصائص هذه الأمة، الوضوء من خصائص هذه الأمة، وغير هذه الأمة لا يعرفون الوضوء، ولا يعرفون النظافة، ولا يعرفون الطهارة، بل إنما أخذوا الطهارة والنظافة من أهل الإسلام. النصارى كان الثوب يبقى عليهم سنين لا يغتسلون ولا يتنظفون ولا يبدلون ثيابهم، ورائحتهم كانت شديدة السوء عفنة، هذا مذكور في كتب تواريخهم وكتب سيرهم وملوكهم وأمرائهم، فكانت رائحتهم لا يعرفون النظافة ولا يعرفون الطهارة، بل رائحتهم عفنة. إنما أخذوا تبديل الملابس من أهل الإسلام، حينما رأوا أهل الإسلام يبدلون ملابسهم إذا اتسخت ويغتسلون ويتنظفون تصير رائحتهم طيبة، أخذوا ذلك عن أهل الإسلام. ولذلك هذه العبادة الشعيرة، الوضوء، من خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن أمته عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة غرا محجلين، غرا محجلين. الغرة كما قلنا هي بياض يكون في جبين الفرس، بياض يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، بياض يكون في قوائم الفرس. نعم، فأمته عليه الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. والعلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب للمسلم أن يزيد في غسل أعضاء الوضوء زيادة على الحد المفترض، فإذا غسل يديه إلى المرفقين يزيد حتى يشرع في ماذا؟ في العضد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فقالوا يشرع أن يزيد حتى يبلغ العضد، ويشرع أن يزيد في غسل القدمين حتى يشرع في الساق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم كالإمام أحمد أبو حنيفة والإمام الشافعي، ذهبوا إلى استحباب إطالة الغرة، استحباب إطالة الغرة، وذلك يكون بتجاوز محل الفرض. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة لا يستحبون مجاوزة محل الفرض، لا يستحبون مجاوزة محل الفرض، وقالوا بأن المستحب للإنسان أن يغسل أعضاء وضوئه لا يزيد عليها، الغسل إلى المرفقين لا يزيد، الغسل غسل قدمي الكعبين لا يزيد. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن سعدي رحمه الله، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني أيضا رحمهم الله تعالى أجمعين. قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز مجاوزة ماذا؟ الحد. لماذا؟ قالوا أولا مجاوزة محل الفرض يحتاج إلى دليل، مجاوزة محل الفرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. هل يوجد دليل على جواز مجاوزة محل الفرض؟ يوجد أو لا يوجد؟ قالوا يوجد. كيف يوجد؟ فالحديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذا دليل على استحباب المجاوزة. وأجيب عن هذا بجوابين. قالوا أولا هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه ليست وإن كانت في الصحيحين إلا أن الصحيح من أقوال العلماء أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، إنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والراوي عن أبي هريرة يقول شك الراوي، يقول لا أدري هل هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس، قال الحافظ المنذري شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر أيضا شيخ الألباني يقول بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة فهم من هذا الحديث أن من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهم منه أنه يجوز الزيادة. فمن حيث الرواية، من حيث الرواية هذه الرواية ماذا؟ لا تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من حيث المعنى قالوا لا يمكن النبي، لا يمكن من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الغرة تكون في الجبهة، كيف تطال؟ كيف تصبح طويلة؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات جميلة يقول وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. يقول إيش يقول؟ يقول والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذاك الكعبان، هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدها، وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان، فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. فالعلماء رحمهم الله تعالى يجيبون عن هذا بأن هذه الرواية ماذا؟ ليست صحيحة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إطالة الغرة ليس بممكن. ثم أيضا يقولون إن على فرض صحة هذه الرواية فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ليس بمجاوزة الحد، ليس بمجاوزة الحد، وإنما بالمحافظة على الوضوء، يكون بالمحافظة على الوضوء، فإن هذه الأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلين. نعم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. إذن هذا الحديث يدل على استحباب التيمم، استفاد من هذا الحديث استحباب التيمم في الوضوء. وقد نقل غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن قدامة رحمه الله وغيره أن التيامن سنة وأنه ليس بواجب. وفي هذا الحديث استحباب التيامن أيضا في التنعل عند لبس النعال، فإنه يستحب أن يبدأ بقدمه اليمنى، وكذلك في الترجل في إذا كان عنده الشعر مثلا فرق أو فرقين يبدأ بتسريح الشق الأيمن. والتقال والطهور وهو الأشياء المستطابة، جميع ما يستطاب يبدأ فيه بميامنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية لما كنا يغسلن ابنته زينب قال ابدأنا بميامنها، قال ابدأنا بميامنها. وفي سنن أبي داود عن حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك، وشماله لما سوى ذلك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بميامنكم. والفقهاء رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا قاعدة، أخذوا من هذا قاعدة أن قاعدة الشرع المستمرة هو استحباب البدء باليمين، استحباب البدء باليمين في كل ما كان من شأن التكريم، كل ما كان من شأن التكريم فإنه يستحب فيه اليمين، إلا ما كان في الأمور المستقذرة فإنه يستحب أن يبدأ بالشمال كدخول الخلاء مثلا، يدخل بالخلاء يدخل بالشمال. ومن استحباب التيامن أيضا تقديم الأيمن في الشرب، تقديم الأيمن في الشرب، فإذا أراد أن يسقي يسقي من على يمينه، يبدأ بمن على يمينه. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب عليه الصلاة والسلام، وعلى يساره من أبو بكر الصديق، وعن يمينه أعرابي، عن يمينه أعرابي جالس عن يمينه، وأمامه كان جالسا عمر رضي الله تعالى عنه. فلما شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن قال أبو بكر، قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعطي أبا بكر، أبو بكر رضي الله عنه أكبر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله اعطي أبا بكر، وكان أبو بكر عن شماله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن، وفي رواية الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس رضي الله تعالى عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة. إذن السنة في السقي وفي في الشرب تقديم الأيمن. وفي صحيح البخاري أيضا مثل هذه القصة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتى النبي صلى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام عن يمينه غلام هو أصغر القوم، والأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ الذين هم على يسار؟ فقال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه، أعطاه الذي على يمينه. وبوب البخاري رحمه الله تعالى باب الأيمن فالأيمن في الشرب، الأيمن فالأيمن في الشرب. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الأيمن يقدم في كل شيء إلا في أمرين اثنين، الأمر الأول في الكلام، في الكلام، فإذا تعارض الأيمن في الكلام يقدم الأكبر وليس الأيمن. في الكلام إذا وجد اثنان صغير وكبير فإنه يبدأ بالكبير قبل الصغير، ولو كان الصغير جهة اليمين، لو كان الصغير جهة اليمين فإنه يبدأ بالكبير. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون في قتيل لهم، فبدأ عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فيبدأ في الكلام بالكبير، الكبير يتكلم قبل الصغير وإن كان الصغير جهة الأيمن. والحالة الثانية قالوا في إعطاء السواك، إعطاء السواك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر كبر، أن أعطي السواك الأكبر أولا، أعطي السواك الأكبر أولا، وإلا فإن السنة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالأيمن، أن يبدأ بالأيمن. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن باز في الدخول والخروج يقولون بأن الأكبر هو الذي يقدم، الأكبر هو الذي يقدم في الدخول والخروج، يعني إذا تشاح الناس هل يقدم الأيمن أو الأكبر؟ قالوا، قال الشيخ رحمه الله تعالى، قالوا بأنه يقدم الأكبر على الأيمن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.